الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 19 من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. المبحث العاشر: سرية عكاشة ابن محصن إلى الجناب. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عكاشة ابن محصن الأسدي في سرية إلى الجناب أرض عذرة وبلي في شهر ربيع الآخر سنة 90 من الهجرة. الفصل 25: غزوة تبوك أو العسرة. أصل التسمية تبوك. روى مسلم بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها تبوكا قبل أن يأتيها أحد، فلا وجه لقول غير هذا. التسمية بغزوة العسرة. جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك. وعنوان البخاري لهذه الغزوة بقوله: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. روى مسلم بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين في طريق هذه الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الماء. وفي رواية أخرى أنهم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في نحر مطاياهم ليأكلوا. ودل على هذه الضائقة الاقتصادية الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تاريخ الغزوة: خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة في رجب من العام 9 الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو 6 أشهر. سبب الغزوة: ذكر الواقدي وابن سعد أن هرقل جمع جموعا من الروم وقبائل العرب الموالية لها، فعلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. وذكر اليعقوبي أن سببه أخذ الثأر لجعفر بن أبي طالب. وروى ابن عساكر في سبب الخروج إلى تبوك أن اليهود أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن كنت صادقا بأنك نبي فالحق بالشام، فإنها أرض المحشر والأنبياء، تغريرا بالمسلمين ليخرجوهم من المدينة ويعرضوهم لخطر المواجهة مع الروم. وعندما وصل تبوكا نزلت عليه آيات من سورة بني إسرائيل، منها: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، تفضح موقف اليهود. وأمره الله بالرجوع إلى المدينة حيث الممات والمحشر. وقال ابن كثير: فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بما فيهم أهل الكتاب الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. الإنفاق في هذه الغزوة. حث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة المشتركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته. وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين، ووردت في ذلك عدة أحاديث وآثار، منها: روى البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وروى من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عثمان رضي الله عنه قال لمحاصريه أيام الدار: ألستم تعلمون أنه قال: من جهز العسرة فله الجنة فجهزته فصدقوه بما قال. وروي من هذا الطريق وبنحوه من خلال الترمذي ولفظه: أذكركم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم. ومن طريق آخر من حديث ثمامة ابن حزن: أنشدكم الله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا اللهم نعم. وبلغت هذه المشاركة من عثمان 1000 دينار، وعندما نثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقلبها ويقول مرارا: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وقيل إن عثمان رضي الله عنه قدم أشياء عينية كالإبل وعدتها، وليس هناك ما يمنع ذلك ما دام قد ثبت أن الصحابة قد أقروا له بتجهيز جيش العسرة، كما هو ظاهر الأحاديث والآثار التي ذكرناها. وروي أن عبد الرحمن ابن عوف أنفق 2000 درهم، وهي نصف أمواله، لتجهيز جيش العسرة، وأن عمر تصدق 100 أوقية. وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء، ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز من المنافقين، فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع من تمر، وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوهما قائلين: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وجاء أبو خيثمة الأنصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا، ولعله هو المعني أيضا في حديث الطبري في إنفاق ابن عوف، وفيه أن رجلا من الأنصار قال: وإن عندي صاعين من تمر، صاعا لربي وصاعا لعيالي. فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. وقالوا: أولم يكن الله غنيا عن صاع هذا؟ فأنزل الله الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الآية. وواضح من هذا أنهم يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء. وروي أن علبة ابن زيد ابن حارثة عندما لم يجد ما يتصدق به جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال رسول صلى الله عليه وسلم: قد قبلت صدقتك. لقد كان علبة بن زيد واحدا من 7 رجال من المؤمنين عرفوا بالبكائين، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه الغزوة، فلم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأرسل جماعة من الأشعريين أبا موسى الأشعري إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ما يركبونه، فكان في لحظة غضب فلم يحصل لهم منه على شيء، فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا إلى أبي موسى فجاءه فأعطاه 6 أبعرة ابتاعهن من سعد ليركبها مع أصحابه الأشعريين. وفي رواية أنه أعطاهم 5 ذود عندما أتي بنهب إبل. وذكرت بعض الروايات أنه نزل في البكائين والأشعريين قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان يحسه صادق الإيمان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباته. وكان هؤلاء المعوذون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبار سن أو غيره يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين، وهم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر. موقف المنافقين من غزوة تبوك. عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لتبوك للجد بن قيس: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبدين أعذارا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم. وعصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه ويديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، ويأمل في مجيء أبي عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة، وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه خداعا للناس. ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما أنزل في هذا الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، ثم أحرقه عندما عاد من تبوك، ومنعه الله من الصلاة على أمواتهم بعد أن صلى على عبد الله بن أبي بن سلول عقب عودته من تبوك، وذلك في قوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقد تخلف منهم جماعة كما ثبت في حديث كعب بن مالك في قوله: فكنت إذا خرجت في الناس أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وخرج بعضهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم لعلهم يتحينون الفرص للتخذيل كما سنرى. لقد استنفر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين للخروج في هذه الغزوة، وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وكان تثاقلهم بسبب مجيء وقت جني الثمار وطيب ثمره واشتهاء الظلال لشدة الحر وبعد المسافة ومشقة السفر، كما ذكرت الآية: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين، وعدد قليل من الصحابة من أهل الأعذار، وثلاثة ممن لم يكن لهم عذر عن الجهاد، وسيأتي ذكرهم. موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك. عندما كشف الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في مثل هذه الغزوات الكبيرة ليتهيأ المسلمون إلى الجهاد، سارع المؤمنون إلى مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقة، ولم تفتنهم طيبات الحياة الدنيا بالمدينة. فها هو علي بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في أهله، فيلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف ويقول: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه بين البقاء والخروج، ثم يؤثر الخروج رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت حائطا لي أي بستانا، فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور، وأنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي وتمرات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرآني الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فجئت فدعا لي. ويروى أن أبا ذر عندما أبطأ عليه بعيره أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. وعندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كن أبا ذر. فعندما وصل كان هو أبا ذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وعندما أقام أبو ذر بالربذة في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما بأن يغسلاه ويكفناه إذا مات، ثم يضعاه على قارعة الطريق ويطلب الإعانة على دفنه من أول ركب يمر بهما، ففعل. ويومها أقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق عمارا، وكادت إبلهم أن تطأ الجنازة، وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فبكى ابن مسعود وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فدفنوه، ثم حدثهم حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة في هذه الغزوة وغيرها كما هو معلوم. عدد الصحابة في جيش تبوك. تباينت الروايات في ذلك، ففي رواية معقل عن كعب بن مالك قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون على 10,000 ولا يجمعهم ديوان حافظ. وفي رواية أخرى عنه: المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. وقال ابن حجر: وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك زيادة على 30,000. وبهذا العدد جزم ابن إسحاق. وروى الواقدي عن زيد بن ثابت أنهم كانوا 30,000. وفي رواية أخرى له: وكان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30,000 ومن الخيل 10,000 فارس. وقد نقل عن أبي زرعة الرازي أنهم كانوا 40,000. وقال ابن حجر في تعليقه على بعض هذه الروايات: فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد الفرسان. وقال أبو زرعة الرازي: وكانوا 70,000. وجمع بعض الأئمة بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع، وأن ابن إسحاق عد المتبوع فقط. والمشهور والراجح أن جيش تبوك كان 30,000، وهو ما اتفق عليه أئمة المغازي والسير ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وليس هناك تعارض مع ما جاء في الصحيح، والله أعلم. المتخلفون عن غزوة تبوك. لقد تخلف عن غزوة تبوك من غير ذوي الأعذار والمنافقين 3 من خيار الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. وروى كعب رضي الله عنه قصته في هذا التخلف في حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فقد غلبهم التسويف والميل إلى الراحة. جاء في حديث البخاري: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، وطفقت أغدو لكي أتجهز مع المسلمين فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد ولم أقضي من جهازي شيئا، ولم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو أي فاتوا، وهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولما بلغني أنه توجه قافلة حتى حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا سأخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. ولما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشيكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني يؤنبونني، أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين. فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أي الثلاثة، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تبكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لي 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، وقد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدة وعرفت أنه قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون. ولما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كانوا 84 رجلا اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم عن تخلفهم، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره الواقدي. وقد زاد الواقدي بأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا 82 رجلا من بني غفار وغيرهم، وأن عبد الله بن أبي بن سلول ومن تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء، وكانوا عددا كثيرا. وروى هو وابن سعد وابن إسحاق أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالمدينة ومعه حلفاؤه من اليهود والمنافقين، فكان يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل العسكرين. فلما سار رسول صلى الله عليه وسلم تخلف عنه في من تخلف من المنافقين، وكل هذا لم يثبت بطرق صحيحة.